بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس السادس من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي الشجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، قاعدة: كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها. المضمضة والاستنشاق اختلف في وجوبهما، فمن الفقهاء من قال بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، لذلك هذه السنة لها ميزة عندنا، من تركها خالف السنة وارتكب مكروها من المكروهات. استيعاب جميع الرأس سنة عندنا، فريضة عند المالكية والحنابلة، عندهما استيعاب الرأس واجب فرض، فلذلك يكره ترك هذه السنة. الذي لا يعمل بهذه السنة هو ترك السنة وارتكب مكروها أيضا. لماذا هذه كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها؟ لأنه ربما، يعني على قول من يقول بأن الصائب من المجتهدين واحد، يكون كلام المذهب الآخر هو الصائب، وكذلك من الورع ومن الحيطة أن نخرج من الخلاف دائما. المسألة التي فيها خلاف فقهي الأحوط أن نخرج من ذلك الخلاف. هذه القاعدة أيضا تجلي لنا احترام الفقهاء بعضهم لبعض. نرى أنه المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، كل مذهب يحترم أقوال المذهب الآخر، ويأخذ هذه الأقوال المخالفة له بنظر الاعتبار. لذلك فقهاؤنا كانوا على سيرة من قال: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. كذلك أيضا السنة التي يتأكد فعلها أيضا يكره تركها، كالشهادتين بعد الوضوء، فقد ورد أنه تفتح أبواب الجنة الثمانية لمن قرأ الشهادتين بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه فضيلة عظيمة يتأكد فعلها ويكره تركها. إذن سنن الوضوء: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس. قلنا هذه سنة يكره تركها، وكذلك مسح الأذنين. مسح الأذنين قال ظاهرهما وباطنهما، ظاهر الأذن وباطن الأذن. قالوا ظاهر الأذن هو الجزء المحاذي للرأس، وباطن الأذن هو الجزء الظاهر من الأذن، على عكس ما نفهم، وذلك أخذا من أنه الإنسان عندما كان جنينا في بطن أمه وظهر الأذن أثناء تكون الجنين، كان مثل الوردة عندما تفتح. فبهذا قال فقهاؤنا وحددوا ظاهر الأذن وباطن الأذن. قال: بماء جديد. لماذا قال بماء جديد؟ يعني هذا الماء الذي يكون للأذن هو ليس ماء الرأس، لأنه ماء الرأس عندما كما هو معلوم محل الأذن، محل مسح الأذن يأتي بعد مسح الرأس. الماء الذي تمسح به رأسك في المسحة الأولى هو ماء مستعمل، فهذا الماء لا يستعمل مرة ثانية لمسح الأذن، وبعد المسحة الثانية والثالثة هو ليس ماء مستعمل، لكن الأفضل أن تأخذ ماء جديدا للأذنين إذا كانت المسحة الثانية أو كانت الثالثة. وهذا الكلام هو خلافا لمذهب الحنفية عندما قالوا بأنه مسح الأذن يكون بنفس ماء الرأس، لأنه الأذنان من الرأس. وتخليل اللحية الكثة. اللحية هي شعر موجود على الوجه، وتكون اللحية في المنطقة اللي تكون على الحنك، لكن هناك شعر يسمى بالعارضين، الشعر الممتد ما بعد العذار إلى اللحية، هذا كله يأخذ حكم اللحية أيضا. الشعور الموجودة على الوجه بالنسبة للحاجبين يجب إيصال الماء أثناء غسل الوجه إلى البشرة أيضا، وكذلك الشارب، وكذلك العذار. أما وكذلك الشعر الذي ينبت أعلى الخد وأسفل العين، هذه الشعور يجب إيصال الماء إليها ظاهرا وباطنا في الوضوء. أما شعر اللحية وشعر العارضين، وقلت لكم العارضان الشعر الذي ينبت بين ما ينبت على الذقن الذي هو اللحية وما بين العذار الذي هو الزلف كما قلت لكم سابقا، هذا الشعر يجب إيصال الماء إليه ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا، ويجب إيصال الماء إلى الظاهر فقط دون التكلف بإدخال الماء إلى الباطن إذا كان كثا. هذا التفصيل في الوضوء. أما في الغسل فيجب إيصال الماء إلى الظاهر والباطن مطلقا. فاللحية إذن إذا كانت كثة لا يجب إيصال الماء إلى داخلها إلى البشرة، ولكن يسن هنا تخليل اللحية. فلننظر إلى ما كتبه المحقق في هذه المسألة. قال في اللحية الكثة: وهي التي لا ترى من خلالها البشرة في مجلس التخاطب. مجلس التخاطب عندما تجلس مقابل شخص وبينك وبين البعد المألوف المتعارف عليه، مثلا متر ونص أو مترين، هذا هو مجلس التخاطب حسب العرف، 3 أمتار. هذا الشخص عندما تنظر إليه، تنظر إلى وجهه، لا ترى البشرة من خلال الشعر، إذن هذه هي اللحية الكثة. إذا رأيت البشرة من خلال الشعر هذه لحية خفيفة، يجب إيصال الماء إلى البشرة. إذا كانت اللحية منها ما يرى أو ترى البشرة ومنها ما لا ترى البشرة، فلكل حكمه، ما رؤيت من خلاله البشرة خفيفة، والجزء الذي لا ترى البشرة من خلاله فهي لحية كثة. قال: وكيفية تخليلها. الآن نأتي كيف نخلل اللحية. أن يدخل الرجل أصابعه مبلولة من أسفل اللحية. إذن هذه هي الطريقة في تخليل اللحية، تبلل الأصابع وتدخل الأصابع من أسفل اللحية وتخرجها من أعلى اللحية، يعني تخرجها من جهة الوجه. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، هذه أيضا من السنن. أصابع اليدين تخللها كيف؟ تخللها بالتشبيك. قال: تخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك، يعني تشبك بين يدك اليمنى واليسرى. أما الرجلين كيف تخلل؟ فيكون بخنصر يد اليسرى، هذه هي اليد وهذا هو الخنصر، هذا الخنصر وهذا يسمى البنصر، وهذه تسمى الوسطى، وهذه تسمى المسبحة والسبابة، وهذا هو الإبهام كما هو معلوم. إذن بهذا الخنصر الذي هو خنصر اليد اليسرى يكون التخليل في القدم، ويكون من أسفل الرجل، يعني من أسفل الأصابع ندخل الخنصر. عندما نبتدئ نحن سنتوضأ مبتدئين باليمين، فقال: مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى. عندما تغسل اليمنى تبدأ بخنصر اليمنى، خاتما بخنصر اليسرى. معنى هذا: القدم اليسرى عندما تبدأ بإبهام اليسرى وتنتهي بخنصر اليسرى، يعني عندما تبدأ هكذا، أولا من اليمين تبدأ خنصر اليمين إلى إبهام اليمين، ثم بعد ذلك من إبهام اليمين إلى خنصر اليسرى. هذه هي الهيئة المفضلة. قال: ويحصل أيضا بأي كيفية فعل ذلك. الإنسان عندما يتقدم في العمر ربما يصعب عليه أن يخلل قدمه بهذه الهيئة التي ذكرها أولا، فبالإمكان أن يكون التفريق، يعني تفريق الأصابع يكون عن طريق اليد. مثلا هسه هذه الآن إذا فرضنا هي أصابع القدم، يعني هكذا تباعد أصابع القدم ممكن أن يكون عن طريق الأصابع، أصابع اليد بشكل عام. لذلك قال: ويحصل، يعني التخليل، بأي كيفية فعل ذلك. هذا التخليل في حق بعض الناس يكون واجبا، يكون فرضا إذا لم يخلل أصابع قدمه وضوءه لا يصح. متى؟ إذا كانت أصابع القدم متقاربة جدا. عندما نصلي جماعة في المساجد رأيت بعض الإخوة، بعض الناس، طبعا عندما نركع يرى أحدنا قدم الآخر، فرأيت بعض الأقدام أصابعها هكذا متلاصقة مع بعض. هذا إذا صب الماء فالماء سيقع على ظاهر الأصابع، لكن وربما أكيد يقع على الباطن الأصابع أيضا عندما يسكب الماء من الجهة المعكوسة، لكن هذه الأصابع ما بينها لا يصل إليه الماء إلا بتفريقها باليد هكذا هكذا ويصب الماء. هذا التفريق هو تخليل. فهنا عملية التخليل لأصابع القدم ستكون واجبة، لأنه الماء لن يصل للأجزاء الموجودة بين إصبع وإصبع للتقارب الشديد الموجود بين هذه الأصابع إلا بالتخليل. والقاعدة الفقهية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة فقهية ينبغي علينا أن نحفظها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. لذلك إيصال الماء إلى ما بين أصابع القدمين هو واجب، وهذا الواجب إذا كان لا يتم إلا بالتخليل فهنا التخليل سيكون واجبا، لكن هذا الواجب ماذا يسمى؟ يسمى واجبا لغيره وليس لذاته. وهذه القاعدة لها مسائل وأمثلة كثيرة تأتينا تباعا إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة. إذن وتخليل أصابع اليدين والرجلين كذلك، وتقديم اليمنى على اليسرى. اليمنى يسن أن تقدم على اليسرى في الوضوء، فتغسل يدك اليمنى قبل يدك اليسرى، تغسل القدم اليمنى قبل القدم اليسرى. أما الأعضاء التي يمكن أن تغسل دفعة واحدة فليس فيها تقديم يمنى على يسرى، مثل غسل الوجه، مسح الرأس، مسح الأذنين، هذه الأعضاء تغسل دفعة واحدة فليس فيها تيمم. أما إذا كان شخص مقطوع اليد ويغسل بيد واحدة، وهنا عندما يغسل وجهه سيغسل إما اليمين أولا أو اليسار، فهنا في حقه نعم يقدم جهة اليمين على جهة اليسار. هذا التيمم مستحب في كل شيء، عند الطعام نأكل باليد اليمنى، عندما ندخل للمسجد ندخل باليمنى، عندما ندخل للبيت ندخل باليمنى، كل ما هو من باب التكريم. وخلاف باب التكريم، مثلا في الاستنجاء عندما نستنجي نمسك مثلا العضو لأجل غسله، هنا نقدم أو نستعمل اليد اليسرى. عندما ندخل إلى مكان قضاء الحاجة ندخل بالقدم اليسرى، ما هو من باب التكريم يكون باليمين، وما هو ليس من باب التكريم يكون ماذا؟ يكون باليسار. والطهارة ثلاثا ثلاثا، الطهارة المقصود بها هنا ما كان مغسولا أو ما كان ممسوحا، يعني عندنا غسل الوجه ثلاثة، غسل اليدين ثلاثة، مسح الرأس أيضا يكون ثلاثة. كيف تحسب الثلاثة؟ الثلاثة تحسب أو الأولى تحسب عند الاستيعاب. فأولا مثلا في الوجه تستوعب الوجه بالغسل، يعني تغسل الوجه كله، ثم بعد ذلك تأتي إلى الغسلة الثانية وأيضا تغسل الوجه كله، ثم تأتي إلى الغسلة الثالثة، وهكذا يكون التثليث في الوضوء. أما أن تغسل أعلى الوجه مرة وثانية وثالثة فهذا ليس من التثليث، هذه تحسب لك غسلة واحدة. فإذا الغسلة الثانية متى تحصل؟ عند استيعاب العضو بالغسل في الأولى، والثانية الثالثة تحصل وتبدأ عندما تستوعب في المرة الثانية غسل العضو أيضا، وهكذا يقال في اليدين والقدمين. فأنت إذا غسلت اليد مثلا، عندما تغسل نصف يدك وتريد أن تغسلها مرة ثانية وثالثة هذا غير صحيح، المفروض أن تغسل يدك في الغسلة الأولى وتستوعب اليد كلها بالغسل، ثم بعد ذلك تغسل الثانية والثالثة. كما يسن التثليث في الأعضاء المغسولة كذلك يسن في الأعضاء الممسوحة كمسح الرأس ومسح الأذنين. والموالاة، ما معنى الموالاة؟ الموالاة معناها التتابع، بحيث أنه لا ينشف العضو ثم تباشر بالعضو الذي يأتي بعده، لا، وإنما عندما تنتقل من عضو إلى عضو آخر تنتقل مباشرة. فبعد غسل اليدين إذا قطعت الوضوء بحيث أنه الماء نشف على اليدين، بالمقصود نشف يعني بالمدة المقدرة وليس بالحقيقة، فلو نشفت اليدين مثلا بوصلة قماش هذا ورأسا مسحت الرأس، هنا الموالاة لا تفوتك، وإنما المقصود بنشف العضو أن ينشف العضو لحاله ومع مراعاة اعتدال الجو، لا يكون في وقت برودة يبقى الماء وقت أطول ولا في وقت حر ينشف الماء بسرعة، بالوقت المعتدل. إذا نشف العضو ثم بعد ذلك باشرت بالعضو الذي بعده فاتتك الموالاة، والموالاة هي سنة، إذا فاتتك الموالاة وضوءك صحيح. لذلك يجوز للمتوضئ أن يغسل الوجه واليدين مثلا، وبعد ساعة بعد ساعتين بعد 3 ساعات يمسح رأسه ويغسل رجليه، وضوءه صحيح بشرط أن لا ينتقض الوضوء في هذه المدة المذكورة. لكن هذه السنة والفضيلة التي هي الموالاة فاتته، علما أنه الموالاة أيضا من السنن التي اختلف في وجوبها، فلذلك يكره تركها. هذه السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تضاف لها سنن أخرى كثيرة، مثل السواك، مثل دلك العضو، استقبال القبلة، الشهادة بعد الوضوء، سنن أخرى كثيرة لم يذكرها المؤلف لأنه أراد أن يبين مهمات السنن، فهو في صدد رسالة فقهية مختصرة. هذه هي سنن الوضوء التي إذا تركها المتوضئ جملة وضوءه صحيح لكن أجره قليل. الواجب مراعاة الشروط والفرائض، الشروط والفرائض إذا اختل منها شرط واحد أو فرض واحد فهنا الوضوء لا يصح، أما السنن إذا تركها فالوضوء يصح مع قلة الأجر. عندنا الوضوء بقيت له أيضا مكروهات وبقيت له أيضا نواقض. في متن الغاية والتقريب ذكر نواقض الوضوء بعد موضوع الاستنجاء. لماذا؟ قال لأنه من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، وهذا الموضوع له علاقة بالاستنجاء، فلذلك آثر أن يقدم الاستنجاء على نواقض الوضوء. والكثير من الفقهاء والعلماء بعد أركان الوضوء يتكلم عن بعد فرائض الوضوء يتكلم عن المكروهات وعن نواقض الوضوء ويضع الاستنجاء بعد نواقض الوضوء، وربما هذه الطريقة هي الأولى والأفضل حتى لا نفصل بين مواضيع الوضوء وتكون متسلسلة. الآن وصلنا إلى الاستنجاء. قال: فصل في حكم الاستنجاء. والاستنجاء واجب من البول والغائط. إذن الاستنجاء هو غسل النجاسة الملوثة الخارجة من القبل أو من الدبر. عندما قال من البول كذلك كل نجاسة هي تخرج من القبل كالمذي والودي، وعندما يقول الغائط بمعنى كل نجاسة تخرج من المخرج وهي ملوثة للموضع حتى لو كان الدم مثلا من باسورة. هذا الشيء واجب أنه يغسل، هذه النجاسة يجب غسلها. فالواجب إذن في الاستنجاء هو غسل ما خرج وهو ملوث للمنطقة، أما الشيء الذي لا يلوث فالاستنجاء منه غير واجب. مثلا خروج الريح، خروج الريح من الدبر هذا لا يوجب الاستنجاء، وقال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال: الاستنجاء من الريح بدعة، وهي بدعة مكروهة وليست بدعة محرمة، إلا إذا اعتقد وجوبها فعند ذاك تكون بدعة محرمة. إذن الاستنجاء من الريح لا يجب وإنما هو مكروه، وإذا اعتقد شخص وجوب ذلك فيكون آثما بهذا الاعتقاد والفعل. الاستنجاء إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالحجر أو ما فيه معنى الحجر. تفصيل هذا الكلام يأتينا بإذن الله تعالى في درسنا القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.